برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول المرأة في المجتمع المغربي بين التمييز والتحديات، وما الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة في المغرب، وهل أنصفت حق المرأة أم لا يزال هناك نقاط كثيرة بحاجة لإصلاحها؟
حاولت النساء في مختلف أنحاء العالم ومنذ القدم المطالبة بحقوقهن، ولا تزال إلى يومنا هذا تطالب بأبسط الحقوق.
والمرأة المغربية لا تختلف عن غيرها من النساء العربيات التي ناضلن وكفحن من أجل نيل هذه الحقوق.
فالمرأة المغربية قطعت أشواطاً طويلة في طريقها للحصول على حقوقها الكاملة، وتمكنت من تحقيق العديد من المكاسب في مختلف المجالات إلى يومنا هذا، ولكن هناك العديد من القضايا التي لا تزال إلى اليوم معلقة وبها ثغرات ليست في صالح المرأة المغربية، من تزويج للقاصرات وظلم للمرأة المطلقة والمرأة الأم العازبة والميراث وغيره.
فالحديث عن حقوق المرأة ومشاركتها في تدبير الشأن العام في المجتمع المغربي هو حديث عن تطور وتحديث المجتمع والدولة في المغرب المعاصر، والأكيد أن تطور القاعدة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب رهينة ولها علاقة بالتطور الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية.
ومن هذا المنظور شكل رهان التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب إحدى التحديات الكبرى التي ارتبطت بتغيير عميق للعقليات، والتي تتطلب رفع هيمنة وسيطرة الذكورية تجاه النساء. أيضاً ذلك شكل تحدياً خاصاً من بين أشكال علاقات السيطرة داخل المجتمع والعمل في إطار مقاربة للنوع الاجتماعي الذي يساعد في مناهضة اللامساواة والتمييز. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من المغرب الكاتبة الوطنية بمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب الأستاذة حنان رحاب. أهلا وسهلا بك وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في حلقة صدى الحياة.
مرحبا وشكرا على الاستضافة.
اليوم المرأة المغربية إذا تحدثنا عن الأشواط الطويلة التي قطعتها حتى تتحصل على حقوقها وحتى يكون لها قدم في مختلف المجالات إلى يومنا هذا، ولكن بالمقابل هناك العديد من القضايا التي لا تزال إلى اليوم معلقة وبها ثغرات ليست في صالح المرأة المغربية. على ضوء هذا، يعني كيف ترين مواد مدونة قانون الأحوال الشخصية، وهل هي بحاجة إلى تعديلات طبقا لمتغيرات الزمن؟
بالنسبة لنا نعتبر على أن مدونة الأسرة اليوم التي أقرها المغرب في سنة 2005 أصبحت متجاوزة وتحتاج بشكل سريع ومستعجل إلى مراجعة شاملة ودقيقة لأجل أن تواكب التطورات المجتمعية التي يعرفها المغرب وتواكب التطور وطبيعة الأسرة المغربية، وبالتالي هذا المطلب هو مطلب حقوقي ومطلب نسائي ترفعه النساء الاتحاديات وعديد من التنظيمات النسائية في المغرب لأجل إقرار مدونة أسرة أو قانون أسري أو قانون أسرة يضمن المساواة ويضمن حماية المجتمع والتوازن في العلاقة الأسرية، ويضمن بشكل أقوى المصلحة الفضلى للطفل.
نعم سيدة حنان، يعني طيب في حال تم تعديل المدونة، هل برأيك من الممكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال في ظل المتغيرات المجتمعية؟
أولاً القوانين مهمة جداً لتطور الشعوب وتطور المجتمعات. أكيد أن خطوة التعديل أو خطوة الإصلاح والمراجعة الشاملة مهمة جداً، وهي شجاعة كبيرة يمكن أن يدخل إليها المجتمع المغربي من خلال تطوير وإعادة مراجعة قانون مدونة الأسرة. لماذا؟ لأنه كل القضايا المرتبطة بالأسرة المغربية تمر عبر هذا القانون المهم جداً، وهو قانون يحكم كل بيت مغربي ويحكم كل أسرة مغربية، سواء الأسر التي تعيش داخل ميثاق الزوجية أو الأسر التي تعيش خارج هذا الميثاق، أي الأسر التي فرض عليها الواقع الطلاق، أو الأسر التي تتكون فقط من أم عازبة. وبالتالي نحن في حاجة إلى تدقيق ومراجعة هذا القانون لإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للنساء، لإقرار تكافؤ في الواجبات ما بين الأب والأم، ولإقرار حقوق كاملة للطفل، بمعنى هذه الحقوق الكاملة هو أن لا يصبح الطفل محل تجاذب ومراهنة بين طرفي الأسرة، أو محل إهمال من طرف المجتمع عندما نتحدث عن الطفل الذي ينشأ عن طريق علاقة حميمية غير موثقة، أو طفل أم عازبة، أو طفل نشأ عن علاقة اغتصاب، أو عن علاقة غير إنسانية، مثلا دين المحارم وغير ذلك. وبالتالي نعتقد على أنه الخطوة القانونية مهمة. لماذا هي مهمة؟ أولا لأن المغرب سيلتزم بالاتفاقات الدولية الموقع عليها في هذا الباب أولا. ثانيا أن المغرب سيطبق جزءا كبيرا من ما يقر به الدستور المغربي الذي جاء سنة 2011، أي بعد إقرار مدونة الأسرة الحالية. ثالثا الحاجة المجتمعية لهذا الإصلاح ولتغيير القانون أقرها وتحدث عنها ملك البلاد في خطاب رسمي، وقال أن مدونة الأسرة تحتاج إلى إصلاح. ورابعا الواقع المغربي اليوم وما يحدث في محاكم الأسرة وما تعيشه العديد من الأسرة واختلاف أنظمة الأسرة في المغرب يتطلب هذا الإصلاح. نحن نتحدث عن المساواة في الحقوق والواجبات، ونتحدث أيضا على السعي نحو إقرار مصلحة الفضلة للطفل، ونتحدث أيضا على حماية يعني ما ينتج عن هذه الأسرة وما ينتج عن انحلال ميثاق الزوجية أو عن الطلاق، أو ما ينتج عن علاقة غير موثقة رسميا، أو ما ينتج عن علاقة كانت المرأة فهي الضحية نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم أو تجار البشر أو غير ذلك، أو ما ينتج عن علاقة حميمية كانت فيها المرأة يعني دخلت إليها المرأة بثقة وخرجت منها كأم عازبة. بمعنى أنه مشوار طويل يحتاج إلى مراجعة قانونية، ويحتاج أيضا إلى إقناع المجتمع بأهمية إقرار هذا القانون وأهمية ترجمته بشكل واقعي داخل المجتمع.
طيب يعني أستاذة حنان، إذا أشرنا إلى حالات الطلاق والتي تشهد ارتفاعا مستمرا بالمغرب، برأيك يعني أين الخلل؟ هل هو في الأسرة في حد ذاتها، أو في الرجل، في المرأة، في القانون مثلا؟
هو ليست أولاً ليست حالة الطلاق مرتفعة في المغرب، ولا هناك مشكل في الأسرة المغربية. هناك يعني واحد التعامل مع البنية الأسرية بتعامل ليس مبني على الحوار، وليس مبني على الإمكانية الاستماع والتحاور والنقاش. ثم هذا عادي، هي علاقات مشتركة تقبل المد والجزر، والطلاق مثله مثل الزواج، هو وثيقة وعقد واتفاق وغير ذلك، وشقاق وغير ذلك. يعني أنه أنا لست بسوسيولوجية لأحلل أسباب الطلاق وغيره.
لا، مش أسباب، نحن تحدثنا عن القانون. يعني لما تكثر نسبة الطلاق هناك خلل في القانون تحديدا، يعني الذي قد لا ينصف المرأة.
لا، الخلل في القانون هو لا ينصف المرأة، القانون الآن هو مختل، لا ينصف المرأة ولا ينصف الطفل. وقد لا ينصف أيضا الرجل في بعض الحالات، لأنه عندما لا ينصف الطفل الرجل في بعض الحالات لأن هناك مجموعة من الرجال يستطيعون بداية حياة أسرية جديدة نظرا لثقل الالتزامات المالية المترتبة عن الطلاق وعن خلال ميثاق الزوجية الأول. لهذا نحن نتحدث عن المساواة وعن عن التكافؤ بين المسؤولية والواجب وعن التكافؤ بين الحقوق والواجب. لا مثلا لا أن تمنح للمرأة الحضانة وأن تبقى الولاية الشرعية عند الرجل. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه أنا امرأة مطلقة منحني القاضي الحضانة على أطفالي، ولكن في نفس الوقت بوجب هذا القانون تمنح الولاية للرجل للأب. وبما معنى الولاية؟ مثلا إذا أردت أن أغير مدرسة ابني فعلي أن أخذ إذنا من الولي والرجل. إذا أردت مثلا أن أسافر مع أولادي إلى الخارج علي أن أخذ الإذن من الولي. إذا أردت مثلا أن أنجز وثيقة معينة لصالح طفلي علي أن أخذ الإذن من الولي. إذا أردت أن أسجل طفلي في مدرسة للاعب كرة القدم علي أن أخذ إذن من الولي. فهل يعقل أن تكون لي أنا الحضانة أن أربي وأعلم وأتابع صحته وأدرسه وأتحمل مسؤولية تربيته كاملة أخلاقيا وصحيا ونفسيا وتوازنا معنويا والولاية لدى الرجل؟
بالنسبة لقانون الطلاق وما يترتب عليه خاصة يعني في حال وجود أطفال من ولاية وحضانة وسحبها في حال تزوجت الأم، يعني هل ترين أن هذه المواد لا تزال بحاجة إلى تعديل؟
هي في حاجة إلى تعديل أكيد. لا يمكن لنا أن نحرم الأم من حقها في إعادة بناء حياتها فقط لأنها أم حاضنة. لا يحق لنا ذلك، الأمر غير إنساني نهائيا، وبالتالي هذه القوانين كلها يجب أن تراجع. وهذا ما نطالب به، إسكالية زواج الأم الحاضنة هي ضرورية ويجب أن نجلس لنقاشها ولتقويم القانون الذي يحرم الأم من عدم الزواج مرة ثانية لأنها أم حاضنة، لكن مع ضرورة استحضار المصلحة الفضلى للطفل لكي لا تحد من حق المرأة في إنشاء أسرة جديدة إسوة بالرجل في حالة فشل في استمرار داخل الأسرة الأولى. والإشكالية هنا يجب أن نستحضر مصلحة الطفل المحضون في التنقل مع تقديم في التنقل بين الأبوين وكذا وغير ذلك. وبالتالي وكمان يجب أن نستحضر هنا أيضا نفقة وضرورة استحضار التوازن فيما يخص طرفي المؤسسة الزوجية المنحلة وغير ذلك.
طيب بالنسبة لعدد كذلك من المواد في هذه المدونة، كان هناك جدل حول تجريم تعدد الزوجات. نعم، كيف ترين هذا النص القانوني في حالة تضمينه حقا في المدونة للأسرة سواء على المرأة أو على الرجل؟
أولا في المدونة الحالية هناك شروط يعني تحد من تعدد الزوجات في المغرب. هناك شروط تحد من تعدد الزوجات في المغرب ولكنها لا تمنعه تبيحه بشروط المدونة الحالية. نحن كنساء اتحاديات نطالب بإلغاء هذه الإمكانية تماما ألا يكون هناك تعدد.
نعم العاهل المغربي الملك محمد السادس كنت أشرت يعني خلال الحوار إلى أنه قال بأنه يوجد اختلالات في هذه المدونة، وهو كذلك أشار إلى أن يعني من الضروري مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة، ولكن هذه التعديلات ضمن الإطار في الشريعة الإسلامية. برأيك يعني إلى أي مدى يعني هنا إلى أي مدى لأكمل السؤال فقط، إلى أي مدى برأيك ويمكن للجهات القضائية التعديل في المدونة بما يخدم مصلحة المرأة واليوم وما نعيشه من تغيرات يعني قد لا تتوافق مع ما أتى في الشريعة الإسلامية؟
أولا هناك بعض القوى المجتمعية في المغرب التي لديها مواقف من نقطتين أساسيتين داخل هذه المدونة. الموقف الأول يرتبط بالإرث، والموقف الثاني يرتبط بالتعدد. وهناك أيضا من لديهم موقفا ما يرتبط بتزويج القاصرات. بالنسبة لنا تزويج القاصرات هو مجرم، بمعنى أننا نطلب يعني نطالب بأنه يكون تزويج 18 سنة مجرم بالنسبة لنا، يعني هذا لا نقاش فيه. بالنسبة للتعدد أيضا نرفضه ونطالب بمنعه من خلال المدونة. بالنسبة للإرث هو اللي فيه نقاش فقهي ومجتمعي، وهنا وفيه نقاش يعني مرتبط بالشريعة ومرتبط بما جاء في القرآن الكريم، ومرتبط بالاجتهادات الاجتهادات التي طالت بعض الآيات والتي طالت بعض الأحاديث والتي طالت بعض الاجتهادات الأخرى. فنحن نقول على أنه مثلا في هذا الباب نحن نتحدث عن حالة التعصيب فقط، التعصيب فقط، لأنه مجتمعيا هناك أسر لديها فقط الفتيات النساء.
نعم.
بنات. فكيف يعقل لأسرة تتكون بأب وأم نضلوا يشتغلوا اجتهدوا كافحوا من أجل ترتيب أسرتين ومن أجل ضمان مستقبل بناتهن وغير ذلك، وفي النهاية يأتي شخص غريب وبعيد جدا قد لا تكون له أي علاقة صلة رحم
نعم.
مع الأسرة نفسها، ويرث فيما جناه الأبوين. نعتبر الأمر هو لا يلامس الواقع وغير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، لأنه أغلبية في بعض الحالات الأسر التي تكون عندها فقط إناث يأتي الغريب ويرث، وتبقى الإناث في الخارج أو في وضعية اقتصادية هشة وفي وضعية اجتماعية هشة. نحن نجتهد في هذا الباب مثلا هناك من يقول لا وصية لوارث، ولكن الآن هناك الكثير ممن تجاوز هذه المقولة وأصبح يوصي لبناته من أجل الإرث وغير ذلك، أو لغيرهن من أجل الإرث. لهذا نحن نجتهد في هذا الباب فيما جاء خارج النص، نجتهد فيه لضمان حقوق الأطفال، يعني ضمان المصلحة الفضلة للطفل. هذا الطفل كان ذكرا أو أنثى، الأمر بالنسبة لنا هو سواسية وغير ذلك.
نعم.
سيدة حنان، سيدة حنان، ما هي رؤيتكم للتعديلات الواجب تضمينها في المدونة باختصار؟ يعني
باختصار شديد، أولا بالنسبة للولايات الشرعية يجب أن تكون في أن يعادر نظر إليها بما يحقق المساواة بين طرفي المؤسسة الزوجية، هذه الأولى. بالنسبة لحقوق الأم الحاضنة أيضا تحتاج إلى نقاش. بالنسبة لأثار المالية على عقد الزواج، مادة الفصل 49 من المدونة الذي يقتضي بالتوزيع بالتساوي للأموال لما تراكم أثناء العلاقة الزوجية بين الزوجين، مع مراعاة كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات في تحمل أعباء المالية داخل الأسرة، وأخذ بعين الاعتبار يعني كل واحد كيف ساهم. بالنسبة للنفقة ضرورة استحضار توازن فيما يخص طرفي، وليس الاستمرار في تكليف فقط الرجل بهذه النفقة، أو الاستمرار في تنكر الطفل الرجل لواجباته تجاه الأسرة تجاه أبنائه في حال انعتق ميثاق الزوجية. تجريم تزواج القاصرات، إلغاء التعدد، مراجعة أحكام الإرث فيما يخص حالة التعصيب للمزيد من المساواة ولضمان المصلحة الفضلة للطفلات إذا وجدوا، وأيضا هذه كلها وأيضا ضمان حقوق الأطفال الأطفال من أم عازبة نتيجة علاقة حميمية، أو من أم تعرضت للاغتصاب، أو من أم كانت يعني تعرضت لتجارب البشر أو غير ذلك. ضمان حقوقهم المجتمعية على المجتمع لا يتنكر للحقوق الكاملة إلى الأطفال، وليس التعامل معهم على أساس أبناء زنا أو أبناء لحظات غير شرعية أو غير ذلك، وهم في الأصل جزء من هذا المجتمع، والمجتمع يجب أن يتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه إثبات نسب ذلك الطفل لأبويه حتى وإن لم تكن هناك علاقة زوجية بينهما. وإثبات النسب لا يعني فقط حمل اسم الزوج فقط، ولكن يعني إثباته قانونيا بحمل اسم الزوج وما يترتب عن ذلك من نفقة وحضانة وغير ذلك.
نعم، يعني ولا يجب على المجتمع أن يلصق وصمة العار هذه أو يجلد هذا الطفل الصغير الذي لا ذنب في النهاية له. يعني في سؤالي الأخير، يعني من بين التعليقات التي تكون على مواقع التواصل الاجتماعي حين يرون أنه منظمات حقوقية تابعة للمرأة وتنادي بحقوق المرأة، يصفون هؤلاء النسوة الناشطات بأنهن ينفذن مخططات غربية. برأيك يعني هل في مجتمعاتنا العربية لماذا لا يتقبلون أن يعلو صوت المرأة حتى لو كان على حق؟
أنا أعتقد على أنه هذه النقاشات هي نقاشات مضوية وغير وفيها عدم إدراك وعدم فهم التطور المجتمعي الذي تعيشه مجتمعاتنا. وأعتقد على أنه هذه القضايا المرتبطة ببنية الأسرة ومكوناتها وعلاقتها بالواقع هي تناقش سواء داخل مجتمعاتنا أو داخل مجتمعات أخرى. المهم أننا نحن مجتمعات حية نحاول إصلاحها ما يترتب عن الحياة اليومية لواقعنا، ولا نتنكر له ولا نعتبر أنفسنا خارج سياق التطور الإنساني بشكل عام، بمعنى أنه لدينا شريعة، جزء من قوانيننا هي مرتبطة بالدين وبالشريعة، ولدينا قوانين أخرى مرتبطة بالمواثيق الدولية والحقوقية للإنسان وبالقوانين، ونحاول في كل مرة أن نطور قوانيننا بما يتطلبه الواقع وتتطلبه الحياة الإنسانية للإنسان داخل مجتمعنا. أنا شخصيا أرفض نهائيا أن يقدم لنا أي كان دروسا سواء كان غربيا أو غير ذلك، لأنه أعتبر أنفسنا نحن من المجتمعات الحية التي تجتهد من داخل واقعها لتطور قوانينها.
نعم.
الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات في المغرب الأستاذة حنان رحاب، كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا على الاستضافة وشكرا على مواكبتكم لهذا النقاش المجتمعي داخل المغرب وغيره، ودمتم برعاية الله وبحمده.
شكرا لك أستاذة حنان. شكرا.
مرحبا سيدتي. مرحبا.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، أثار خبر ولادة الطفل ساجد شقيق الطفل المغربي ريان الذي توفي إثر سقوطه في بئر قبل عام تفاعلا بين النشطاء الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بتعويض الله الأسرة المكلومة. وعبر والد ريان عن فرحته بالمولود الجديد مشيرا إلى أنه بعد العسر يسرى، كما عبرت جدته عن الفرحة أيضا بقدوم المولود الجديد وشكرت الجميع على الحضور للتهنئة. وقالت والدة ريان: شكرا على استضافتكم والحمد لله، واليوم أنا فرحة جدا، والله من أعطى والله من أخذ، ودعت الله أن يرزق الناس ما تريد. وذكرت أنها تنوي تسمية المولود الجديد ساجد.
يعني نترحم على روح الطفل ريان، وإن شاء الله يكون هذا الطفل ساجد تعويضا ربانيا وإلهيا للأسرة حقيقة، لأنه مشهد وفاته لم ينسه العالم إلى اليوم، وبمرور سنة وبالتوافق يعني مع يوم وفاته ولادة أخوه، الكثير من علق كذلك بتبريكات ومباركات لهذه الأسرة. فأحد النشطاء قال: الحمد لله على هبة الله ابتلاهم في فقد ولدهم ووهبهم ولد ساجد إن شاء الله من الساجدين، وما كان عطاء ربك محظورا.
وقال آخر: أولا رحم الله الطفل ريان في ذكراه الأولى، وبارك الله لهذه العائلة التي صبرت ونالت رضا بالدنيا بالطفل ساجد ورضا الآخرة بالجنة إن شاء الله، وأن يكون المولود خير خلف لخير سلف، وأن يكون خير أقرانه. ومرة أخرى ألف مبروك لهذه العائلة.
وفي تعليق آخر زميلي عماد: هناك من رأى بأن الأمر صدفة، ويا للصدفة كيف أنه في اليوم الذي توفي فيه الطفل ريان يولد طفل ويسمى ساجد. ويعني الأمر ليس صدفة، لأن الله تعالى كل شيء خلقه بقدر، ولا شيء يأتي من فراغ، هو تعويض رباني. ويمكن حتى يخف هذا اليوم تحديدا، هو يوم مأساوي بالنسبة لهذه الأسرة، ولكن ممكن سيعوض الله بهذه الطريقة هذه الأسرة. قال آخر أنه ريان هو ريان وساجد هو ساجد، ولا أحد يعوض الآخر حسب رأيه يعني، وسيبقى ريان راسخا في ذاكرة أمه، لسيما وأنه مات بطريقة صعبة النسيان، وما زال الطين بلة. هو أن الدولة المغربية بكامل ميزانياتها وأجهزتها وعدتها وقوتها لم تستطع أن تنقذه، ومهما ابتسمت الأم لعدسات المصورين فإن اسم ريان سيبقى منقوشا في قلبها، ولا يستطيع ساجد أن يمحوه مطلقا. يعني هذا مجرد رأي لهذا المغرد، ولكن قد يكون فعلا هو تعويض رباني لهذه الأسرة وتحديدا في هذا اليوم.
يعني رحم الله ريان، ومبروك للطفل الجديد المولود الجديد ساجد.
وفي خبر حزين للأسف، نعت لجنة حقوق المرأة اللبنانية في بيان رئيستها السابقة ليندا مطر، وقالت: تعجز الكلمات عن التعبير عن عمق الأسى وفداحة الخسارة ببالغ الحزن والأسى. تنعي إليكم اللجنة رئيستها السابقة ليندا مطر أيقونة العمل النسائي اللبناني الهادف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
وناضلت الرائدة ليندا من أجل تعديل القوانين المشحفة بحق المرأة اللبنانية، ومن أجل وطن ديمقراطي ودولة مدنية، وكرمها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في لبنان، إضافة إلى تكريمها من قبل هيئة وطنية تضم 80 شخصية سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية في الثامن من أذار 2010 في قصر اليونسكو. كما منحها رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، قلدتها الوسام اللبنانية الأولى السابقة وفاء سليمان. إنها كلمات قليلة من سيرة امرأة عظيمة، رحم الله الفقيدة الغالية فقيدة النضال الوطني والنسائي في لبنان ليندا مطر.
رحمها الله تعالى ومنح العزاء لكل من عرفها وأحبها ورافقها ولو في بعض من مسيرتها.
اللوم اللوم يا عم، اللوم للبلوم يا عم، اللوم سركم بقبر عيني لا تنوم يا عم.
أصبحت أغنية اللوم يا عم للفنانة السودانية إيمان الشريف هي الترند الأول على وسائل التواصل واليوتيوب، حيث وصلت مشاهدات الأغنية في أسبوع إلى 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب. واستطاعت الأغنية التي طرحتها إيمان قبل أسبوع تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المبثوثات السودانية على يوتيوب.
الموسيقى السودانية تمتاز بتنوعها وغناها نظراً لتعدد الثقافات في السودان، وترجع جذورها التاريخية إلى حضارات النوبة، فقد تم العثور على رسومات لآلة الطنبور أو كما يعرف بالربابة على آثار حضارة النوبة. ويستند الغناء في السودان على موروث ثري مستمد من الغناء الشعبي والديني الصوفي أي المديح الديني، وأيضا مزيج من التراث الموسيقي الأفريقي والنوبي القديم. وأهم الآلات الموسيقية المستعملة هي الآلات الإيقاعية والوترية والمزامير.
وفي عام 1940 وبعد تأسيس إذاعة أم درمان، حظيت الموسيقى باهتمام كبير، وفي الخمسينيات ظهرت محاولات جريئة لاستخدام الموسيقى الأجنبية في الغناء السوداني كالسامبا في أغنية المامبو السوداني لسيد خليفة، وإيقاعات الزار الأفريقية مع الروك أند رول في أغنية سكر سكر للكابلي، كما استخدم الفنان إبراهيم عوض آلات الإيقاع الراقص.
وبهذه الأغنية السودانية نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.